الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا المتواصلة في الكلام عن الاجتهاد والتقليد والفتوى. لقاؤنا هذا اليوم نبتدئه بمسألة: ما لو أخطأ المفتي في فتواه، فماذا يعمل حينئذ؟ نقول: هذه المسألة يترتب عليها العديد من المسائل. المسألة الأولى أن المفتي إذا تبين له أن فتواه السابقة خطأ، وتبين له بالأدلة الراجحة أن الحق بخلاف ما كان يفتي به، فحينئذ يجب عليه الرجوع عن اجتهاده السابق، ويجب عليه أن يفتي فيما يأتي بما توصل إليه وما رآه في الحال الثاني. ولذلك نجد أن الأئمة كلهم لهم مسائل كانوا يقولون فيها بشيء ثم رجعوا عنها إلى خلافها، لأنهم يرون أن الدليل قد دل على خلاف اجتهادهم السابق، أو وصل إليهم من الأدلة ما يجعلهم يقتنعون بترك قولهم السابق. فمتى تبين للفقيه المفتي أنه قد خالف النص، فإنه يجب عليه أن ينقض فتواه، ولا يجوز له أن يفتي بعد ذلك بخلاف النص. وهكذا يجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر ألا يعدل عنه، وحينئذ قد يظهر للفقيه من الأدلة ما كان خافيا عليه، فيجب عليه أن ينتقل إلى ما دلت عليه هذه الأدلة. وهذا هو رأي جماهير أهل العلم للنصوص الدالة على وجوب طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويدل على ذلك النصوص الآمرة باتباع ما أنزل واتباع الأرجح والأحسن. قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويدل على ذلك النصوص التي ذمت من تركت ما أنزل الله لغيره من الأقوال. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لما علموا بالحق وأنهم قد أخطأوا في فتاواهم السابقة رجعوا إلى ما رأوا أن الدليل قد دل عليه، وهذا من كمال فضلهم رضوان الله عليهم ودينهم وتقواهم. قال: ولذلك كان عمر وابن مسعود يفتون أن المتيمم أن الجنب لا يجوز له التيمم، ورجع عن ذلك. وكان عمر رضي الله عنه يقول: إن ديات الأصابع متفاضلة، فلما أخبر بالدليل رجع عن قوله وجعلها متساوية. وكان أبو بكر يقول بأن الجدة لم أجد لها شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، فلما شهد له من شهد بأنها قد تأخذ السدس رجع إلى قولهم. وهكذا أيضا كان بعض الصحابة يفتي أن المرأة الحائض يجب عليها البقاء حتى تطوف للوداع، حتى شهد من شهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض في ترك طواف الوداع، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. ولا شك أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. المسألة الثانية: إذا علم المفتي بخطأه، هل يجب على المفتي أن يخبر المستفتي بما أخطأ فيه أو لا يجب عليه ذلك؟ نقول: يجب عليه. فإذا تبين للمفتي أنه أخطأ في الفتيا نظرنا، فإن كانت فتواه السابقة بمخالفة دليل قطعي، فحينئذ يجب عليه أن يخبر المستفتين بذلك وأن يعلمهم. وأما إذا كانت المسألة أو الفتوى السابقة مبنية على اجتهاد والأدلة ليست قاطعة ثم تغير اجتهاد المفتي، فحينئذ لا يلزمه أن يخبر المستفتين وإن كان يظن أن فتواه السابقة تخالف الدليل. وذلك لأن الاجتهاد السابق مبني على دليل، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. والأمر الثالث إذا ترتب على فتوى المفتي، أما إذا كانت المسألة قاطعة فحينئذ لا بد من إخبار المستفتين، ويظهر المفتي حينئذ بيانا يخبر أنه قد رجع عن قوله السابق، وأن القول السابق ليس مستندا لدليل، وأن القول الآخر هو الذي عليه الأدلة القاطعة. إذا أفتى المفتي بفتوى فترتب على ذلك أن المستفتي قد أتلف شيئا من ماله، إما بذبح هدي أو بدفع كفارة أو بغير ذلك، ثم بعد ذلك تغير اجتهاد المفتي، فهل يلزم المفتي أن يدفع ما المال الذي دفعه المستفتي في هذا الأمر أو لا؟ فإذا ترتب على الفتوى إتلاف فهل على المفتي الضمان؟ وهل إذا أتلف المستفتي بناء على الفتي الخطأ مالا له أو لغيره أو نفسا فعلى من يكون الضمان حينئذ؟ نقول: إن كان الاجتهاد السابق مبني على دليل والمسألة ظنية وليس فيها دليل قاطع، فحينئذ الفتوى السابقة على ما هي عليه، ومن ثم لا يجب ضمان على أحد، فالمفتي قد أفتى بناء على دليل في مسألة ظنية ولا يجزم بخطأه، والمستفتي أيضا سار على فتوى مفتي فلم يلزمه ضمان ما أتلفه بناء على تلك الفتوى. أما إذا ظهر للمفتي أن خطأ أن قوله السابق خطأ قطعا فحينئذ لا يخلو. إن كان المفتي قد قصر في طلب الحق ولم يبذل من نفسه وأخطأ في فتياه لأنه قد فرط، فحينئذ يجب على المفتي الضمان، لأن المستفتي قد بذل ما في وسعه والمفتي هو الذي فرط فوجب عليه الضمان. أما إذا كان المفتي لم يقصر في طلب الحق وأخطأ في الفتية بدون قصد منه وبدون تفريط، فحينئذ لا يضمن ما يترتب على الفتوى من إتلاف. إذن عندنا هنا حالتان: الحالة الأولى إذا كان المفتي لم يقصر في طلب الحق ولكنه أخطأ بدون تفريط منه ولا تعد، فحينئذ لا يضمن ما ترتب على فتواه من الإتلاف، كما أن البغاة لا نوجب عليهم ضمان ما أتلفوه من الأموال لأن هذا قد صدر عن اجتهاد وتأويل، فمن باب أولى أهل الفتوى من أهل الاجتهاد. واعتقاد المرء جواز شيء أو مشروعيته بناء على دليل يراه صحيحا فحينئذ هذا يرفع عنه أحكام الضمان. ولذلك لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد دم المقتول الذي قتله، لأنه قتله متأولا كان يعتقد جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس إسلاما صحيحا وأن هذا لا زال محاربا مع أن قتله من المحرمات. فهكذا المفتي لا يضمن ما أتلفه بسبب فتواه، ولأن الحدود لا تقام إلا على من علم التحريم، فهكذا الضمان لا يكون إلا مع العلم. الحال: أما إذا حصل من المفتي تقصير في البحث أو تفريط بترك ما يجب عليه من غير عذر فحينئذ يجب عليه ضمان ما أتلفه بسبب خطأه وفتياه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والتعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات، فمن جنس الواجبات من كتم ما يجب بيانه كالبائع المدلس والمؤجر والناكح وغيرهم من العاملين، وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم، فإن كتمان الحق مشبه بالكذب وينبغي أن يكون سببا للضمان. وكتمان العلم فيه نوع من التقصير والتفريط في حق الفتوى. الأمر الآخر، إذا أخطأ المفتي فحينئذ ما موقف بقية العلماء من خطأ المفتي؟ نقول في هذه الحال يجب على بقية العلماء أن يحذروا الأمة من خطأ المفتي بدون أن يتكلموا على المفتي، وذلك من أجل رد الباطل وإظهار الحق. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، أو في الرأي والفتياء أو في الزهد والعبادة، وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله. ولهذا يسوغ بل يجب أن نبين الحق الذي يجب اتباعه، وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ من العلماء والأفراد. وليس هذا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن الأخ هو المؤمن، والأخ المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره ما قلته من الحق الذي يحبه الله ورسوله، لأن في هذا إبعادا للتبعة عنه، وإن كان فيه شهادة عليه، بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه، ومتى كره هذا الحق كان ناقصا في إيمانه. ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يحب لما فيه من الإيمان والتقوى، ويجب موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. ولو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أخطأ في 100 مسألة لم يكن ذلك عيبا، وكل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطئ. يبقى عندنا أمر آخر، وهو أن المفتي إذا أخطأ في الفتوى فهل يمنع من الفتوى مطلقا؟ فنقول: لا يمنع من الفتوى مطلقا. لماذا؟ لأن المفتي مجتهد وبشر، لا يؤمن من أن يقع الخطأ منه، ولذلك كان الصحابة يفتون بمسائل يعلم الخلفاء الراشدون أنهم قد أخطأوا فيها ولم يمنعوهم من الفتية مطلقا، منعوهم من الفتية في هذه المسائل فقط، أو بيّنوا لهم خطأهم فيما خالفوا فيه. قال شيخ الإسلام: من منع عالما من الإفتاء مطلقا وحكم بحبسه لكونه أخطأ في مسائل كان ذلك باطلا بالإجماع، فالحكم بالمنع والحبس حكم باطل بالإجماع. ولا زال في كل عصر من أعصار الصحابة والتابعين ومن بعده من علماء المسلمين من يخطئ في فتواه فلم يمنع. هذا ابن عباس أخطأ في المتعة، أخطأ في الصرف، وأفتى فيهما بخلاف السنة الصحيحة، وأنكر عليه الصحابة ذلك، لكن لم يمنعوه من الفتية مطلقا، بل بيّنوا له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المخالفة لقوله. وعلي رضي الله عنه وأبو سعيد الخدري أفتى في ربا الفضل ولم يردوا فتياه لمجرد قوله، وهكذا في مسائل كثيرة. ومنع المجتهد الأهل من الفتيا عموما سواء فيما أخطأ فيه أو لم يخطئ، هذا من كتم العلم ومن صد الناس عن سبيل الله، ولهذا لا يجوز أن يمنع أهل الفتوى المتأهلين للفتوى من أن يفتوا الناس بما يحتاجون إليه من مسائلهم. ولو كان كلما أخطأ مفتٍ عوقب أو منع من الفتية لعوقب جميع المفتين، فإنه ما منهم من أحد إلا وله أقوال اجتهد فيها وهو مخطئ فيها، وهذا مخالف لما ورد في الكتاب والسنة من رفع المؤاخذة بالخطأ. لكن من خالف الدليل القاطع وجب أن يبين له وجه الحق وأن يوضح له، وإذا تبين إذا بين له وجه الحق واستمر على قوله فإنه يمنع من الفتوى في هذه المسألة التي فيها دليل قاطع. فإن لم يمتنع من الفتية في هذه المسألة فإنه يعاقب ويحبس ويشهر أمره، بل مثل هذا يمنع من الفتية مطلقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس لأحد أن يحكم على عالم بإجماع المسلمين، بل يبين له أنه قد أخطأ، فإن بين له بالأدلة الشرعية التي يجب قبولها أنه قد أخطأ وظهر خطأه للناس ولم يرجع، بل أصر على إظهار ما يخالف الكتاب والسنة والدعاء إلى ذلك، وجب أن يمنع من ذلك ويعاقب إن لم يمتنع. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي حكم عمل السائل بالفتوى. إذا كان هناك مفتٍ واحد وأفتى في مسألة بناء على سؤال السائل، فحينئذ يجب على السائل أن يعمل بهذه الفتوى، فإن الله عز وجل يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل حذر الناس بسبب فتوى هؤلاء المفتين الذين تعلموا الفقه، وقياسا على قضاء القاضي الذي يلزم العمل بحكمه. وهذا هو قول جماهير أهل العلم. أما إذا كان في البلد أكثر من مفتٍ واختلفوا في الحكم، فقد سبق معنا أن مسألة اختلاف الفقهاء قد اختلف الفقهاء فيها ماذا يعمل المستفتي، وذكرنا أن الصواب أنه يرجح بين المفتين بحسب العلم والورع والأكثرية. فإذا ترجح لديه قول بعضهم فحينئذ يعمل بهذا الراجح. هل ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي: هل يحق للعام أن يطالب المفتي بالدليل على فتواه؟ فإذا استفتى المستفتي العامي وتوجه بسؤاله للمفتي في مسألة فأجاب المفتي بدون ذكر الدليل الذي استند إليه في الفتوى، فهل يجوز للسائل أن يطالب المفتي بإيضاح الدليل أو لا يحق له ذلك؟ هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها، فأكثر أهل العلم على أن العام لا يستحب له أن يطالب المفتي بالدليل على فتياه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا ينبغي للعام أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه، ولا يقول له لما ولا كيف، وذلك لأن المستفتي لا يعرف حقيقة المسألة، والمستفتي لا يعرف الأدلة وصحتها، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم. والقول الثاني بأن العامي يجوز له أن يسأل المفتي عن الدليل ويستوضحه في هذا ليطمئن قلبه. والقول الثالث في هذه المسألة أن المستفتي يطالب المفتي في مجلس آخر لئلا يفهم المفتي أن المستفتي يرد قوله، فيكون من سوء الأدب. ولذلك يحسن بالمستفتي أن يحافظ على جانب الأدب فيما يتعلق باستفتائه. ولذلك أنقل بعض الكلام الذي يذكره بعض أهل العلم في آداب المستفتي. يقولون: ينبغي للعام أن يحفظ الأدب مع المفتي ويجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك، لأن العلماء لهم حق التوقير، فإن الله قد رفع مكانتهم، ف فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولا يومئ بيده في وجهه، ما يحرك يده لئلا يشعر هذا بأنه يرد كلامه، ولا يقول له ما مذهب إمامك في كذا، وإنما يقول ما مذهب إمامك، كأنه ينفرد بهذه المسألة، وإنما يقول ما الحكم في مسألة كذا. وكذلك لا يقول له إن كان جوابك، يأتيه بورقة فيقول إن كنت ترى الجواز فافتي بهذا، فهذا من سوء الأدب مع المفتي. وهكذا بعض الناس إذا سأل المفتي عن مسألة قال أنا كان قد وقع في نفسي هذا قبل فتواك، وأنا كنت أرى الجواز قبل أن أعرف جوابك، فمثل هذا أيضا من سوء الأدب. وهكذا أيضا عرض أقوال المفتين الآخرين أمام المفتي عندما هذا من سوء الأدب، فعندما يفتي المفتي فيقول هذا جائز، لا يصح أن تقول لكن فلان قد أفتى بكذا وفلان قد أفتى بكذا، فهذا من سوء الأدب، وإنما تسأله عن الدليل وعن الجواب عن دليل المخالف ونحو ذلك. هكذا ينبغي احترام المفتي بأن لا يسأل في وقت غير مناسب، فبعض الناس عندما يجد المفتي مستعجلا لغرض من أغراضه يسأله، أو يكون مهتما لأمر من أموره يسأله، أو عندما يذهب لقضاء حاجته يسأله، أو يسأله في عند شرائه حوائج نفسه ونحو ذلك مما يشتغل به قلب المفتي. وهكذا ينبغي أن يلاحظ المستفتي درجات المفتين وأنواعهم، فلا يسأل إلا بترتيب فيما بينهم. وهكذا أيضا ينبغي بالمستفتي ألا يتصل على المفتي في وقت غير مناسب لئلا يكون مزعجا له، وينبغي به عند سؤاله أن يقتصر على السؤال ولا يسأل المفتي عن دقائقه الخاصة. بعض الناس إذا اتصل بالمفتي كيف حالك، ما هي أمورك، ما هي أحوال أبنائك، كيف حال كذا، ثم يأخذ من وقت المفتي الشيء الكثير. وهكذا أيضا لا بد من ملاحظة حسن المنطق والتأدب فيه مع المفتي، لأن الله قد أمر المؤمنين بإحسان الأدب عموما، فكيف بحال أهل الفتوى الذين هم ورثة الأنبياء. وهكذا أيضا لا يجوز للمستفتي أن يخفي بعض مسألته لئلا يقع جواب المفتي على جواب آخر غير سؤال المستفتي. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالاستفتاء بالجوالات لا بد من التأدب عند الاتصال بالعلماء المفتين، وعدم إزعاجهم في السؤال. وهكذا لا بد أن يفكر الإنسان قبل اتصاله بالمفتي، هل هذا الوقت وقت مناسب له، هل هذا وقت صلاة في بلد المفتي أو غيره. ومثل ذلك أيضا ما يتعلق بالاستفتاءات التي تكون في القنوات التلفزيونية لا بد من التأدب فيه. ونلحظ عددا من الأمور عند هذه الفتاوى، أولها الابتعاد عن الأسماء في السؤال الذي يكون في مثل هذه القنوات، فلا يسأل عن أشخاص ولا عن شركات ولا عن مؤسسات ولا عن أجهزة أو أنظمة أو دول تعين بأسمائها، لأن الحكم الشرعي مناط بعلل وأوصاف وليس مناطا بالأسماء، وذكر الأسماء قد يسبب إحراجا، وقد يكون المستفتي كاذبا عند وصفه لصاحب هذا الاسم بوصف، فحينئذ لا بد من التحري في هذا. الأمر الثاني أن الأسئلة التي تعرض على المفتي ينبغي الحذر من أن تكون دعاية مع أو ضد، بل تكون هذه الأسئلة مجردة عن الأفعال والصفات لا عن الأسماء. الأمر الثالث أن المسائل الخاصة التي يختص بها المستفتي ينبغي به أن لا يعرضها، مثل مسألة خاصة في الحيض فهذا أيضا ينبغي أن يجتنب في هذه القنوات. كذلك المسائل التي لا يستفيد منها عموم الناس الذين يشاهدون هذه القنوات، لا ينبغي عرض هذه الأسئلة على المفتين في القنوات التلفزيونية. هذا شيء من آداب المستفتي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. والذي أوصيكم به الحرص على إخلاص النية لله من أجل أن تنالوا أجر الآخرة في كل عمل تؤدونه من الأعمال. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.